لله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: مع أنه غير قادر في اليقين بالظهور. كان الكلام في جواب المصنف رحمه الله على الإشكال الذي تعرض له الشيخ الأعظم قدس سره في المقام، والذي كان محصل الإشكال أن سبق قوله عليه السلام: فإنه على يقين من وضوئه مما يوجب ظهور اللام في العهد والإشارة إلى خصوص اليقين بالوضوء مما يجعل المعنى هكذا: فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالوضوء بالشك فيه، فيكون المستفاد من الصحيح حديث عليه السلام فيكون المستفاد من الصحيح قاعدة كلية مختصة بباب الوضوء فقط، لا قاعدة كلية غير مختصة بباب دون باب كما هو المطلوب. وعليه فلا تكون هذه الصحيحة دليلا على عموم حجية الاستصحاب. هذا ما استشكل به الشيخ الأعظم في المقام. وعرفتم أن المصنف رحمه الله أجاب عن هذا الإشكال بثلاث أجوبة مع مؤيد. بلغ الكلام فعلا إلى الجواب الثالث، وقد أشار إليه بقوله: مع أنه غير ظاهر إلى آخره. وحاصله أنه أساسا لا نقبل أن المراد باليقين جانب الصغرى هو اليقين الخاص، أعني اليقين بالوضوء. لا نوافق المستشكل على ذلك، وذلك لأنه هناك احتمالان في كلمة من وضوئه من قوله عليه السلام: فإنه على يقين من وضوئه. الاحتمال الأول أن يكون من وضوئه متعلقا باليقين، سيكون المعنى اليقين بالوضوء، وهو خاص ومقيد. وهذا الاحتمال وإن كان ينفع المستسل إلا أنه ضعيف، إلا أنه ضعيف، وذلك لأن اليقين لا يستعمل مع كلمة من، إنما يستعمل مع حرف الباء، كما في قول الإمام عليه السلام في دعاء الافتتاح: وأيقنت بأنك أنت أرحم الراحمين. الاحتمال الآخر أن يكون من وضوئه متعلقا بالظرف، أي بكلمة بين قوسين على يقين، فيكون في الواقع متعلقا بالفعل المقدر كان، فمعنى الجملة فإنه كان من طرف وضوءه على يقين، أي فإن ذلك الرجل كان من جانب وضوئه على يقين، وبناء على هذا الاحتمال فاليقين حتى في الصغرى قد أتى بنحو مطلق، ولم يكن مقيدا بالوضوء حتى يقال بأن هذا قرينة على التقييد والاختصار في الكبرى. فإذا كلية الكبرى باقية على حالها، ولها ظهور عرفا في النهي عن نقض، في النهي عن نقض مطلق اليقين في السد. كان اليقين بالوضوء أم كان بأمر آخر من الموضوعات والأحكام الشرعية؟ فأركان الاستصحاب تامة في الجنة. فالنتيجة النهائية أن الاستدلال على كل حال بهذه الصحيحة تام في نظر الآخون رحمه الله.
نقرأ هذا
يطبقه. قال: مع أنه، قلت مع أنه يعني مضافا إلى الجوابين السابقين زائدا المؤيد، مضافا إلى كل ذلك عندنا جواب ثالث. قال المستدل أو المستدل ماذا كان أو ابتدى كلامه على أي شيء على أن اليقين اللي وارد في الصغرى مراد منه شنو؟ مراد منه اليقين الخاص، اليقين بالوضوح. فإذا كان كذلك فاليقين اللي بالكبرى أيضا شنو؟ خاص. الجواب هذا لا يمنع القضية، يمنع المسألة من البداية. يقول أساسا اليقين يمنع، أساسا نمنع أن المراد باليقين في الصغرى هو ماذا؟ هو اليقين الخاص. قال مع أنه، أي مع أن الشأن غير ظاهر أو ممكن ضمير أنه يدعون اليقين، مع أن اليقين غير ظاهر في اليقين بالوضوء في الصغرى، من أساسا في الصغرى نمنع. لماذا؟ يقول لك احتماليا، احتماليا دينا كلمة من وضوءه، تعلمون من وضوءه يحتاج متعلق من جار ومجرور، فأقوى احتمال هو ينفع المستشكل وأنه شنو من وضوئه متعلق بمن؟ متعلق باليقين، فيصير معناته أن يقين بالوضوء صار يقين خاص ومقيد، هذا النافع. إلا أن ذلك ضعيف، اليقين تعلمون لا يتعدى بمن، لما يتعدى بالحرف ف. فإذا الاحتمال القوي منه الاحتمال الآخر اللي بينه، يقول لقوة احتمالي أن يكون من وضوئه متعلقا بالضر، يعني بينا على يقين، مو بس اليقين على يقين. فالمعنى كيف؟ قال يحكي قوة احتمال أن يكون من وضوئه متعلقا بالضر لا بيقين. وكان المعنى فإنه، أي فإن الرجل، الرجل المسؤول عنه، كان من جانب، من طرف يعني من جانب وضوءه وعلى يقين. فإذا يقين في الصغرى جاي مطلق، هنا يبين في القضية أنه من وضوء، من جانب وضوءه وعلى يقين. شنو المانع أنه من جانب شيء آخر أيضا يكون على يقين؟ فإنه كان من طرف وضوئه على يقين، وعليه لا يكون الأصغر إلا اليقين، يعني جنس اليقين، لا اليقين بالوضوء اليقين الخاص كما لا يخفى على المتأمل. وبالجملة لا يكاد، هذا اللي لخصناه احنا في النتيجة النهائية، لا يكاد يشك في ظهور القضية، يعني القضية المقطع اللي ورد في الرواية، لا يشك في ظهورها في عموم اليقين والشك خصوصا، هذا خصوصا إشارة لمن؟ إذا التأييد الذي ذكره بقوله ويؤيده، إن هنا وبالجملة جاي يلخص كل اللي ذكره لحد الآن، من جملة اللي ذكره التأييد، ذاك التأييد يشير بهذا خصوصا بعد ملاحظة تطبيقها، أي تطبيق هذه الصحيحة وهذه القضية إذا أطبقها في الأخبار على غير الوضوء أيضا، كما قرأنا بعض الروايات في البحث الآن، وأن هذه القضية الإمام قد طبقها هذه الكبرى على غير باب الوضوء، فإذا القضية ما مختصة فقط بمن؟ بباب الوضوء. ثم لا يخفى هذا المقطع من كلامه رحمه الله إشارة إلى تفصيل للشيخ الأعظم في مسألة حجية الاستصحاب، حيث فصل رحمه الله بين لو كانت تبدو بالمقتضي وما لو كانت تبدو بالرافع. فذكر بأن الاستصحاب حجة في الثاني دون الأول، فجعل حجية الاستصحاب مختصة بما لو كان الشك في الرافع. فأفاد رحمه الله أن هذا التفصيل مستفاد من أخبار الباب، وادعى رحمه الله أن روايات الاستصحاب لا يستفاد منها أكثر مما لو كان الشك في الرافع. هذا التفصيل نضعه أمامنا، يعني يقول إذا أنا شكيت في المقتضي ما هو موجود هنا أن أستصحب، بل الاستصحاب يكون حجة علي ولي، فيما إذا أشك في من في وجود الرافع. أما أصل المقتضي فهو مدرك عندي ومسلم عندي. وبيانه رحمه الله في الرسائل بما حاصله أن مادة النقض لها معنى حقيقي ومعنى مجازي أقرب ومعنى مجازي أبعد. ألف، المعنى الحقيقي للنقض عبارة عن رفع الهيئة الاتصالية الحسية وإبانة أجزائها كما في نقض الحبل والغازل والجدار ونحوها مما تكون له هيئة اتصالية حسية. ومنه قوله تعالى كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا. فإذا اختزل في المعنى الحقيقي للناقض، اختزل معنى الإحكام والإبرام والإتقان. ب، المعنى المجازي الأقرب إلى الحقيقة هو رفع الأمر الثابت أي المستحكم الذي اقتضاء البقاء والاستمرار من قبيل الملكية الزوجية الحياة ونحوها مما إذا وجدت لها قابلية البقاء والاستعداد الاستمراري. ما لم يمنع صانع. لاحظوا الملكية هكذا، زوجية أيضا هكذا، يعني إذا وجدت فإنها بعد قابلية البقاء، ما لم يمنع مانع أمر قابلية البقاء. دين ومعنى المجاز أبعد، وهو مطلق رفع رفع اليد عن الشيء وترك العمل به ولو لعدم المقتضي له. يعني هذا ليش بعد يجي عن هذا المقتضي ماكو، وان شئت فقل رفع الامر الموجود مطلقا كان من الامور التي فيها اقتضاء البقاء، ام من الامور التي ليس فيها اقتضاء البقاء بل ترتفع بنفسها من قديم الليل والنهار ونحوهما. لحد الآن ذكرنا الزيت، قال مادة النقص إلها ست معاني ركزنا عليها، ثم أفاد وفي باب الاستصحاب لا يراد المعنى الحقيقي من كلمة النقص. ليش؟ وذلك لأن رفع الهيئة الاتصالية مخصوص بمن؟ بالأمور المادية المحسوسة والحقائق الخارجية، ولا يشمل الأمور الاعتبارية من قبيل الملكية والزوجية ونحوهما. فإرادة المعنى الحقيقي من النقض متعذرة، وإذا تعذر المعنى الحقيقي يدور الأمر بين المعنيين المجازيين. يقول أنا سوين أرى التفق المعنى الحقيقي ما أقدر أريده نيا من الناقص، فيدور أمري بين المعنى المجازي الأول الخريف والمعنى المجازي الثاني البعيد، واستنادا لقاعدة التحقق إذا تعذرت الحقيقة فأقرب المجازات أولى بالإرادة يغلق القول. ومن المعلوم أن الأقرب إلى المعنى الحقيقي للنقص هو المعنى المجازي الأول، أعني رفع الأمر الثابت أي المستحكم الذي فيه اقتضاء البقاء، فكأنه عليه السلام قال لا ترفع اليد عن المتيقن الثابت القابل للاستمرار بتوسط الشك. في بقائه. وحيث كان إرادة رفع اليد عما من شأنه البقاء، حيث كان هذا أقرب إلى المعنى الحقيقي للنقب، فلذا يتصرف في عموم متعلقه أعلى المتيقن، ويخصص بمن ويخصص بما فيه استعداد البقاء وقابلية الدوام. وعلى هذا البيان فالمراد من التعبير في أخبار الباب لا تنقض اليقين بالشد هو خطور رفع الأمر الثابت، ونقض ما فيه اقتضاء واستعداد البقاء دون نقض الأمر الذي ليس فيه اقتضاء البقاء واستعداد الدوام. كالليل والنهار واستعال السراج إذا شك في بقائه بالشك في استعداده. ومن الواضح أن هذا مما ينسجم مع منه مع ما لو كان الشك في الرافع دون ما لو كان الشك في المقتضي. هكذا استدل الشيخ رحمه الله على ما ذهب اليه من التفصيل. ليش اذا الاستصحاب حجة في الرافع ما لو شك في الرافع دون ما لو كان الشك في المقتضي؟ لانه افاد المطلب بهكذا. الا ان الاخون رحمه الله اورد عليه بالبحث تارة في مدلول مادة النقب واخرى في هيئة النقب. اما ملخص ما افاده رحمه الله حول مادة النقب، انه جاء قضية او مطلب الهيئة بعد ذلك يأتي. الان يناقش الشيخ مع او مادة النقب. ملخص ما افاده ان النقب مادة ضد الابرام والإحكام، وهذا ما صرح به أهل اللغة. هذا النقب الذي هو ضد الإبرام إنما أسند إلى نفس اليقين الذي هو أمر مبرم وشيء مستحكم بكونه أقوى المراتب لما فيه من الجزم المانع من احتمال النقيض. فهو مما يعتقد ببقائه واستمراره. بخلاف الظن فإنه لأجل تزلزله لا يظن باستمراره بل يظن بزواله. وعليه فلا محوج لأن أجعل النقض مسندا إلى المتيقن حتى يقال بعدم صحة إسناده إليه إلا إذا كان المتيقن مما فيه اقتضاء البقاء والدوام لكونه أقرب المجازات إلى المعنى الحقيقي. لا يقول ما احتاج لهذا بل المسند إليه الناقض نفس اليقين الذي فيه معنى الإبرام والاستحكام. وعليه فلا نظر أصلا إلى المتيقن حتى يعتبر فيه اقتضاء البقاء استعداد الدوام. ثم أقام رحمه الله ثلاث شواهد على ذلك، على كون المصحح لإسناد النقد إلى اليقين نفس اليقين لا متعلقه المقتضي للبقاء. شاهد رقم واحد ظهور القضية في ذلك. كيف ظهور القضية في ذلك؟ لإسناد النقض في ظاهر الروايات. لمن؟ الروايات جالت قالت لا تنقض اليقين بالشكل وقالت لا تنقض المتيقن بالشكل. لإسناد النقض في ظاهر الروايات إلى نفس اليقين. فالحفاظ على الظاهر ماذا يوجب؟ يوجب إسناد النقض إلى نفس اليقين بدون تفرق. اثنين، الشاهد رقم اثنين أنه لو كان مصحح إسناد النقض إلى اليقين قابلية المتيقن للبقاء لا إبرام اليقين. سنثبت شوي بالعكس، نقول إذا كان المصحح إسناد النقض لليقين صح معدل هاي الروايات وحدة من هاي الصحيحة جلسوا أن الإمام في ظاهر كلامه أسند النقض إلى اليقين. فأنجي أقولاً في الشيء الثاني لو كان مصحح إسناد النقض لليقين قابلية المتيقن للبقاء مو إبرام اليقين راح يستلزم لصح إسناد النقض إلى الحجر الذي يقتضي ثقله بقاءه في مكانه بأن يقال ما نقضت الحجر من مكانه أي رفعته، في حين أنه لا يصح ذلك ولا ريب في ركاكته، وعليه فالمصحح للإسناد ثبات اليقين وإبرامه لا غيره. ثلاثة، أستاذ رقم ثلاثة، صحة إسناد النقض إلى اليقين مطلقا، وإن تعلق اليقين بأمر لم يحرز اقتضاؤه للبقاء. فيصح أن يقال، يفتح قول، لا تنقض اليقين باشتعال التراث بالشك فيه، يغلق القول، حتى لو لم يحرز اقتضاؤه للبقاء، كما لو لم يعلم أن النفط الموجود في السراج هل كان لترا واحدا أم نصف لتر؟ فعلى الأول يكون السراج مشتعلا فعلا، والشك في اشتعاله حينئذ ينشأ من عروض رافع كهبوب الرياح وغيرها. وعلى الثاني إذا كان لا النفط كلش قليل، وعلى الثاني لا يكون مستعلا لفناء الوقود. ولكن مع ذلك صح إسناد النقض إلى اليقين مما يعلم منه أن مصحح الإسناد ثبات اليقين وإبرامه لا قابلية المتيقن للبقاء. لأن تلاحظ الآن هنا شنو، أحيانا ماكو قابلية البقاء أصلا، ماكو نفض فيه، مع ذلك تقول قائل ماذا يقول لك؟ لا تنقض اليقين باستعارة السراج دينا، لأن حتى لو أنت كنت شاك في أصل المقتضي. وعليه فلا موجب لجعل المنقوض هو المتيقن الذي فيه قابلية البقاء والدوام، بدعوى كونه أقرب المجازات إلى المعنى الحقيقي لدى دوران الأمر بينه وبين المعنى المجازي البعيد. ليس موجبا لذلك لما عرفتم من صحة إسناد النقض إلى نفس اليقين. بل هو المتعين، لأنه ظاهر القضية كما عرف. فالنتيجة أنه إذا كان الاستناد، إذا كان المصحح للإسناد لحاض نفس اليقين لا لحاض متعلقه، أي المتيقن الذي فيه قابلية البقاء، إذا كان المصح ذلك صح الدعوى عموم حجية الاستصحاب لكل من الشك في المقتضي والرافع. فتفصيل الشيخ الأعظم من أساسه غير تام. قال رحمه الله: ثم لا يخفى الآن يتعرف بالتفصيل الذي فصله الشيخ الأعظم في مسألة حجة الاستصحاب، بينما لو كان الشك في المقتضي فليس الاستصحاب حجة، وإذا كان الشك في الرافع يعني كده في الرافع يعني أصل المقتضي محرج. فأصل المتيقن شنو؟ أكو في قابلية البقاء والاستمرار، أكو استعداد، ولكن شك في ماذا؟ شك في حدوث مانع، في حدوث رافع، في حدوث مزيل، فهنا بالاستصحاب يكون حجة. الآخر رحمه الله لا يقتضي بذلك، يقول: ثم لا يخفى حسن إسناد النقب وهو ضد الإبرام. جملة وهو ضد الإبرام تنعاف من خطين، إشارة المعنى اللغوي والجذر اللغوي الذي لاستماتة النقب. قال: لا يخفى حسن إسناد النقب علما إلى اليقين، إلى نفس اليقين، ولو كان اليقين متعلقا بمن، بما يعني بمتعلق بمتيقن، المتيقن ما نسبيه ليس فيه اقتضاء البقاء والاستمرار، بل يكن بما يتخيل في اليقين من ماذا؟ من الاستحسان، من الابرام، بخلاف الظن. فإن الظن لأجل تزلزله وعدم ثباته يظن أنه، أي أن الظن ليس فيه إبرام وليس فيه استحكام، وإن كان الظن متعلقا بمظنون، بما يعني بمظنون فيه اقتضاء ذلك البقاء والاستمرار. يعني شو يقول؟ يقول المظنون لو حلي وطبعا ومن ما فيه شنو؟ لما في قابلية البقاء، ولكن مع ذلك شنو؟ لا يمكن إسناد النقد إلى الظن، فلا يصح أن تقول لا تنقض الظن بالوضوء بالشك فيه، مع أنك تقول هذا الوضوء الطهارة مما فيها قابلية البقاء، نقول مع ذلك إسناد النقد إنما يصح إلى ما فيه شنو؟ معنى الإبرام، ما فيه معنى الاستحكام، أفضل ليس فيه كذلك. قال: وإلا الأربع حسن الشواهد، أنا ذكرت لكم أنه أقام ثلاث شواهد، هو في المتن المذكور شاهدا، ولكن الشاهد الأول قضية ظهور القضية هذا هو واضح، هو فعلا أن النقص في ظاهر الروايات قصد علما، قد أسد إلى اليقين نفسه، فأسد إلى المتعلق إلى المتيقن فيه قابلية البقاء. قال وإلا يعتنوا وإن لم يكن مصحح إسناد اللقب إلى اليقين لو لم يكن إبرام اليقين بل كان قابلية المتيقن للبقاء لو كان كذلك لصح أن يسند اللقب إلى نفس ما المقتضي للبقاء من قبيل الحجر إذا كان فعل يقتضي بقاء في مكان مع ركاكة مثل نقبت الحجر من مكانه يعني رفعته ونقلته نقب الحجر لا يأتي بمعنى ماذا رفع الحجر نقل الحجر بعد الكتاب الآخر ولما صح إسناد النقب إلى اليقين لا يقين اليقين المتعلق بما ليس فيه اقتضاء البقاء واستعداد البقاء يعني إذا كان يقيني متعلق دينا إذا كان متعلق الشيء يعني متيقن هذا المتيقن ما في قابلية البقاء ما في استعداد الدوام معناته شنو؟ معناته ما راح يصح لي أن أسند النقب إلى اليقين واضح أعزائي؟ الآن أنا يقيني بما يتعلق بشيء هذا الشيء إذا ما في قابلية البقاء معناته ماذا؟ معناته ما أقدر أنا أقول لا تنقض هذا اليقين إذا شنو؟ إذا كان مصحح إسناد النقب إلى اليقين ما يقول الشيخ اللي هو قابلية المتيقن للبقاء ما لا ما يقول الشيخ الآخر حينئذ يقول بعد ما يصحاني أن أثنف أن يقال انتقض اليقين باشتعال السراج يعني أثنف الناقض علما لليقين يا يقين اليقين اللي متعلق شنو؟ اشتعال السراج وكذا فيما إذا شكيت في بقائي منه في بقائي مادة الاشتعال يعني في بقاء الاشتعال بالشك في استعدادي إن أنا إذا شكيت أنه النقص اللي موجود فيه يكسر أو من فهنا أنا يقول زي ما يتعلق باشتعال السراج هذا اشتعال السراج مما ليس فيه قابلية البقاء واستعداد الدوام فيقتضي أن ما يصح أقول انتقض اليقين قال مع بداهة صحته وحسنه فمن هذا يعلم أن حسن إسناد النقض إلى اليقين ليس بمناط تعلق اليقين بما فيه اقتضاء البقاء والاستمرار بل بمناط منه بل بمناط كون اليقين بنفسه ما هو امر مبرم ومستحكم فيصح اسناد النقض اليه وبالجملة عن نتيجة الشواهد نتيجة ما يذكره لا يكاد يشك في أن اليقين كالبلعة كالعهد الآن أنت عندما تعقد البيعة أو تتعاهد على شيء ذاك الشيء مو مطلقة مرة ذاك إلى قابلية البقاء ومرة ما إلى قابلية البقاء اليقين أيضا كذلك اليقين أيضا كذلك قال كالبيعة كالعهد إنما يكون حسن إسناد النقض إليه بملاحظة نفس اليقين لا بملاحظة متعلق اليقين فلا موجب لما ذكره الشيخ الأعظم يعني لا موجب لإرادتي ما هو يعني المعنى المجازي ما هو أقرب إلى المعنى الحقيقي للنقض اللي هو الأمر المبرم أو أشبه بالمتين المستحكم مما فيه اقتضاء البقاء لأجل منه الشيخ الأعظم ذهب إلى هذا الشيخ الأعظم ذهب إلى أقرب المجازات لأجل قاعدة لقاعدة إذا تعذرت الحقيقة فأقرب المجازات أولى بعد وقت بعد أن تعذر إرادة المعنى الحقيقي يعني بعدما تعذر إرادة مثل ذاك الأمر المبرم المحسوس مما يصح إسناد النقض إليه حقيقة الأخير يقول فلا موجب لذلك بعد أن عرفنا صحة إسناد النقض إلى نفس اليقين بعد ما موجب لإرادة ما هو أقرب علما إلى الأمر المبرم وعليه فتفصيل الشيخ الأعظم من أساسه غير تام فإن قلت هذا فإن قلت إشكال من الشيخ الأعظم مثل هو رحمه الله.